أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في بحث العلة الغائية، وقد تقدم معنا أن التعريف الذي أعطي للعلة الغائية أو الضابط التي أعطيت للعلة الغائية، وهي أنها التي تتقدم على معلولها تصورا وتتأخر عنه وجودا، هذه الضابطة إنما تنسجم حقيقة مع الفاعل الاختيار، وأما الفواعل الطبيعية فلا وجه لتطبيق هذه العلة الغائية عليها، وذلك لأن العلة الغائية يجب أن تتقدم تصورا على معلولها، فلا بد أن يكون الفاعل قد تصور هذه الغاية في رتبة سابقة، وتصوره لها مشروط بوجود قصد وإرادة كذلك، مع أن الفرض أن الفاعل طبيعي لا قدرة له على الإدراك، فضلا عن أن يكون له إرادة وقصد. ولذلك وجد أتباع المشائية أن هذه الضابطة توجب أن لا يكون هناك غايات إلا وراء أفعال العلل المختارة، ويلزم تبعا لذلك أن تكون أفعال العلل الطبيعية أفعالا خالية عن علل غائية، فتكون أفعالا من دون غايات. ووجود نحو من الأفعال لا غاية وراءه هو عبارة ثانية عن القول بالعبثية وباللاهدفية، لأن الفعل الذي لا يقصد إليه فاعله ولا يدركه هو فعل لا غاية له، والفعل الذي لا غاية له لا هدف ولا نتيجة وراءه، فيلزم حينئذ أن يكون هناك عبث ولا هدفية، وهذا مخالف لنظام هذا الكون العجيب. ولذلك قامت مدرستهم بتوسعة مفهوم العلة الغائية عن طريق ابتكار نحو آخر من العلل الغائية، وقد أوضحنا ذلك مفصلا إذ قالوا إن الغاية على نحوين، إما ما لأجله الحركة وهذه هي غاية الفواعل المختارة، وإما ما إليه الحركة يعني منتهى الحركة وهذه هي فواعل هذه أفعال الفواعل الطبيعية. وحينئذ فلكل وراء كل فعل غاية، ولكل فاعل علة غائية، غاية ما في الأمر أن هذه الغاية تنسجم مع طبيعة هذا الفاعل. وهذه التوسعة حقيقة ليست إلا توسعة للغاية بحسب اللفظ والمفهوم، ولا تحل المشكلة واقعا. بعبارة ثانية، نحن لو التزمنا بأن أفعال الفواعل الطبيعية لا ينطبق عليها العلة الغائية بالتعبير المتقدم، فهذا يعني أن هذه الأفعال سوف لا يكون وراءها غاية ونتيجة وهدف، ولا يحل هذه المشكلة أن نوسع مفهوم الغاية ومفهوم الهدف ونطبقه على مصداق آخر كما فعل المشاؤون، فإنهم قالوا إن كل شيء له ميل طبيعي إلى شيء ونتيجة يفضي إليه، هذه النتيجة هي التي نسميها حينئذ غاية. المشكلة عندنا ليست مشكلة تسمية، وليست مشكلة في أن هذا المفهوم على أي شيء نطبقه، المشكلة أن هذه التوسعة في مفهوم الغاية، هذا التعميم إلى وجود اصطلاح آخر أو معنى آخر من معاني الغاية، هل يحل المشكلة حقيقة؟ هل يلزم حينئذ أن تكون هذه الأفعال مما لها هدف وأن تكون خالية عن العبثية؟ قد أوضحنا ذلك في نقدنا على هذه النظرية التي تقدمت. يبقى عندنا أن نعطي جوابا لهذه المشكلة، وحاصل الجواب ينطلق من الإشكال نفسه، ولذلك يجب أن نعيد الإشكال، وهو أن العلة الغائية هي التي تتقدم تصورا وتتأخر وجودا، فكل فعل يكون وراءه غاية فلا بد أن يكون فاعله قد تصور غايته وقصد إليها وأراد. وهذا المعنى لا ينطبق على الفواعل الطبيعية، يعني الفواعل المجبرة الموجبة، لأنها لمكان عدم إدراكها فلا يمكن أن تتصور هذه العلل الغائية، ولا يمكن أن تقصد إليها، ولا يمكن أن تريدها. فلا يمكن أن يكون هذا الفاعل الطبيعي قد سبق بتصور العلة الغائية، أو لا يمكن أن يكون فعله قد سبق بالتصور العلة الغائية، ولازم ذلك أن يكون فعله خاليا عن غاية. والفعل الخالي والمجرد عن الغاية هو فعل عبثي لا هدف وراءه. وهذا يعني أنه فعل صدر اتفاقا وبالصدفة من غير أن يقصد إليه قاصد، لأن الفعل الصادر عن الفاعل الطبيعي هو الفعل الذي لا إرادة ولا قصد من فاعله إليه، فهو فعل من دون قصد، فيكون فعلا صادرا بالاتفاق، أي وهو القول بالصدفة. والفلاسفة قائلون بنفي الاتفاق والصدفة، وهذا هو الذي دعا حقيقة المشائين إلى التخريج الذي ذكرناه. والجواب على هذا الإشكال أنه لا تلازم بين كون الفعل صادرا عن فاعله الطبيعي من غير قصد وإرادة، وبين الصدفة والاتفاق المستحيلين. بيان ذلك أن الصدفة قد تطلق ويراد منها أحد معان. المعنى الأول أن تطلق الصدفة على حصول الشيء ووجوده من دون علة فاعلية، كأن يقال إن هذا الشيء وجد من لا شيء، وجد اتفاقا من غير علة فاعلية قد أوجدته. وهذا المعنى للصدفة بديهي الاستحالة، غير أن هذا المعنى لا ربط له ببحثنا هذا، لأن بحثنا هو أن يصدر الفعل عن فاعله الطبيعي من غير غاية ومن غير قصد وإرادة، لا أن يصدر عن لا فاعل أساسي، لا أن يصدر من دون فاعل طبيعي، لا أن يصدر من دون علة فاعلية. هذا المعنى يتحدث عن وجود الشيء من دون علة فاعلية، وما نحن فيه هو أن ينوجد الشيء عن علته الفاعلية من دون أن يكون لها قصد وإرادة إليه. فهذا المعنى المستحيل للصدفة هو خارج عن محل بحثي. المعنى الثاني للصدفة أن يصدر شيء عن علته من غير أن يتوقع صدوره عنها، كما يقال مثلا إن الخيانة قد صدرت عن العالم، فإن مثل العالم لا يخون. فهنا قد صدر معلول ما عن علته الفاعلية، ولكن من غير أن يكون صدور هذا النحو من المعلول مرتقبا من هذا النحو من العلة. وهذا المعنى تسميته بالصدفة هي تسمية مجازية في الحقيقة، ويرجع حقيقة إلى وجود علة فاعلية وإلى وجود علة غائية أيضا. أما العلة الفاعلية فهو نفس هذا العالم، وأما العلة الغائية فهي أن القوى الشهوية عند هذا العالم قد تغلبت على تقواه مثلا فقام بالخيانة، فله غرض وله غاية وله قصد إلى هذا الفعل. غايتنا في الأمر بعد الكسر والانكسار بعد وأن التزاحم بين هذه الرغبات، الرغبة الأخروية مع الرغبة الدنيوية، قد ترجحت إحدى الكفتين فصار راغبا إلى هذا الفعل حقيقة وإن أبدى كرهه له. جيد، كالإنسان المتدين عندما يقدم على المعصية حقيقة يقدم بكامل اختياره، لا لأنه كان مجبرا أو مكرها، وإنما تغلبت عنده قوة على أخرى. على كل حال، إذن هذا المعنى أيضا خارج عن محل بحثنا. المعنى الثالث للصدفة هو صدور الفعل بطريقة إرادية ولكن من دون هدف. صدور الفعل بطريقة إرادية ولكن من دون هدف، وهذا سيأتي تفصيله الآن في الفصل الثامن. كالذي يعبث بلحيته والذي يعتاد على حركة ما يفعلها، وإن سألته لما تفعلها يقول لا لهدف. جيد، واضح شوي يعني الأمور التي الأمور العادة، يعني واضح إحنا إنسان يكون عنده عادة مثلا وهو يجلس لابد أن يهزها كذا بقدمه، مش بتشمل عندك يعني بس. زين، الآن العادات كثيرة يعني، أو عادة مثلا فرقعة الأصابع أو أي عادة أخرى. على كل حال، فهذا فعل يصدر بطريقة إرادية حقيقة ولكن من دون هدف، وهذا أولا لا ربط له بمحل بحثنا، إذ كلامنا عن الفواعل الطبيعية التي لا إرادة ولا قصد لها إلى معلولها. جيد، ثانيا سيأتي أنه حتى في مثل هذه الأفعال لا بد أن يكون هناك قصد وإرادة، ولا بد أن يكون هناك تصور ولو إجمالي لغاية وراء هذا الفعل. سيأتي معنا ذلك في الفصل الآتي. المعنى الرابع من معاني الصدفة أن يكون للفعل غاية ونتيجة مغايرة لتلك التي كان يقصدها الفاعل بفعله، بأن كان الفاعل قد تصور غاية ما وقصد إليها، ولكنه اصطدم بنتيجة هذا الفعل الذي أقدم عليه، فإنه أقدم عليه برجاء أن يوصله فعله هذا إلى غرضه، ولكنه أوصله إلى غرض آخر، كمن حفر حفرة ليكتشف كنزا ما فإذا به يكتشف بئرا ما من الماء مثلا. جيد، فكمن قصد إلى حفر البئر فوجد كنزا أو العكس، فيتحقق الفعل ها هنا، التفت، ولا تتحقق علته الغائية. إذ الفرض أنه قد تصور حفرة من البئر، وهذا التصور هو الذي دعاه إلى ارتكاب الفعل، ثم بعد ذلك قام بإيجاد هذا الفعل، فلم تترتب عليه النتيجة التي كان يقصدها، فيقال إن هذا الفعل قد تحقق من دون أن تتحقق علته الغائية. فهذا تحقق لشيء بالصدفة والاتفاق، إذ الغاية التي لأجلها قام بالحفر هي أن يصطنع بئرا، والنتيجة التي وصل إليها هي أنه وجد كنزا، فقد وجد الكنز لديه صدفة، إذ ما تعلق به القصد لم يقع، وما وقع لم يتعلق به القصد، فقد وجد فعل ما من دون غاية. والجواب على هذا المعنى أن العلة الغائية هنا حقيقة لم تكن هي أن يحفر البئر، حتى نقول إن هذه الغاية، وإنما غايته كانت أو العلة الغائية التي دعت إلى القيام بالحفر هي نفس الأمل في أن يجد ماء، وكان يتأمل أن يجد ما فما هو علة لارتكاب الفعل؟ هو نفس الأمل، وهذا الأمل كان موجودا عند هؤلاء بلا إشكال، كان الأمل موجودا عنده لأن يجد البئر. وأما النتيجة التي وجدت وهي الكنز، فهذه النتيجة هي معلولة للحفر حقيقة، ولا تتسم بالعلية مش هي، لأنها متأخرة رتبة عن وجود الحفر. فما هو متقدم على الحفر كان عبارة عن الأمل في أن يجد ما، وهذا الأمل هي حالة وجدانية كان يعيشها حقيقة وموجودة حقيقة. وما هو نتيجة وراء هذا الفعل هي معلول، تتصف بمعلوليتها للحفر، فلا معنى لأي نحو من أنحاء الصدفة ها هنا. وهذا سيأتي أيضا تفصيله في الفصل الآتي. المعنى الخامس من معاني الصدفة أن تنوجد ظاهرة ما أو معلول ما من دون قصد وإرادة. وهذا المعنى هو ما ذهب إليه الماديون في تفسيرهم لنشأة الكون، حيث ذهبوا إلى أن ذرات هائلة في فراغ وخلأ كانت تسبح، فحصل بينها تصادم، ثم أفضت نتيجة هذا التصادم ومن دون قصد وإرادة إلى تشكل جملة من الأجسام، فما كان يصلح منها بقي وهي نظرية البقاء للأصلح، وما لم يصلح منها زال زوالا بطيئا أو سريعا. وهذه المعنى من معاني الصدفة، فيقال إن ولادة هذه الأجسام نشأت نتيجة التصادم الطبيعي بين ذرات هذا الكون من دون قصد وإرادة إلهية في المقام. ولذلك هذا المعنى للصدفة معقول تصوره يعني، ولكن يقع الحديث عنه في إرادة، في إثبات إرادة المولى، وأنه هل هناك إرادة إلهية وراء هذه الاصطدامات أو أنه لا يوجد وراءها ذلك، فهي خارجة عن محل بحثنا. المعنى السادس والأخير من معاني الصدفة هو وجود الظاهرة، وجود المعلول من قبل فاعله الطبيعي، يعني يوجد علة فاعلية، وجود المعلول من علته الفاعلية من دون أن يكون هو قاصدا إليها. وهذا هو المعنى الذي نتحدث عنه حقيقة. أن ينوجد معلول عن فاعل لا قدرة له على الإدراك والقصد والإرادة، فيصدق أن فعله هذا قد تحقق من دون قصد وإرادة، فيقال إن صدور المعلول عن فاعله الطبيعي صدور من غير قصد وإرادة ومن إدراك، يعني صدور من غير غاية، يعني صدور اتفاقي، فهو الصدفة. هذا معنى من معاني الصدفة. وهذا المعنى ليس ممتنعا، بل هو معنى ضروري يجب الإذعان به لوضوح أن الفاعل لما كان مما لا قدرة له على الإدراك فلا معنى لأن يكون قاصدا أو مريدا، وإذا لم يكن قاصدا أو مريدا فليس هناك غاية قد قصد إلى إيقاعها بفعله، فلا يكون فعله هذا صادرا عن غاية، وإن شئتم قولوا إنه فعل لا غاية له أو فعل صادر اتفاقا أو صدفة. هذا المعنى من الصدفة نحن لا ننكره، بل نذعن به ونراه ضروريا، إلا أن هذا المعنى لا يستلزم الصدفة المستحيلة، وهي أن ينوجد شيء عبثا ولا يكون وراءه هدف، وذلك لأن الفعل مع فاعله الطبيعي عند الإسلاميين واقعان في طول الإرادة الإلهية، فهما مسخران لفاعل آخر يكون فاعلا مختارا ومريدا. فما عندنا مشكلة أن لا يكون هذا الفاعل الطبيعي مريدا لفعله ولا يكون قاصدا له. غاية الأمر أن هذا الفاعل مع فعله لما كان واقعين في طول الإرادة الإلهية فسوف يكون ذلك الفاعل مع فعله مقصودين للإرادة الإلهية، فلا يكون صدور هذا الفعل عن فاعله مما لا هدف وراءه ولا عبث. غاية ما في الأمر أن الذي قصده هو الفاعل المختار، ولكن قصد إيقاعه عن طريق إيقاعه بفعله بفاعله. إذن فهناك مسألتان: الأولى أن ينوجد الفعل صدفة بمعنى أنه وجد من دون أن يقصد فاعله إليه، وأن ينوجد الفعل صدفة بمعنى أن لا يكون وراءه هدف ويكون هذا الفعل عبثا. أما كون هذا الفعل صادرا عن فاعله الطبيعي فلا إشكال أن الفاعل لا يكون قاصدا إليه، فيصدق أن هذا الفعل قد صدر من دون قصد، ولكن لا من دون قصد مطلق، من دون قصد من قبل فاعله الطبيعي هذا. وأما أن يكون صادرا من دون قصد حتى من الفاعل الذي سخر هذا الفاعل مع فعله هذا محل آخر، هذا بحث آخر. والمسألة الثانية هي أن ينوجد هذا الفعل من دون هدف، هذه إذا أرجعناها إلى الفاعل المختار فيكون الفاعل المختار قاصدا للهدف وراء هذا الفعل. وبالجملة فإن هذه المسألة يكفي في بيان هدفية مثل هذه الأفعال أن تكون معلولة، أو أن تكونها أن يكون هذا المعلول مع علته في طول الإرادة الإلهية، فيصدق أن الفعل قد صدر من دون قصد ولكن من فاعله الطبيعي، ويصدق أن هذا الفعل مما يترتب عليه هدف وفائدة ما قد قصد إليها ذلك الفاعل المسخر لهذا الفاعل الطبيعي مع فعله. ولذلك نحن حقيقة لا نحتاج إلى تعميم لمعنى العلة الغائية، لأن هذا التعميم أساسا لا يحل المشكلة كما عرفنا، وإنما هي مجرد توسعة وتعميم في مفهوم الاصطلاح. يعني كمن كان عنده مشكلة مثلا أنه فاقد للماء لنفترض هكذا، فلا نستطيع أن نحل له المشكلة بأن نقول لا بل عندك ماء، ولكن نحن نطلق لفظ الماء هنا على هذا الجسم أو على ذلك الحائط مثلا، وهذه لا تنفع في حل المشكلة. مجرد هذا التعميم وهذه التوسعة لا تحل المشكلة ما لم تترتب آثار الشيء المطلوب على ذلك الشيء الذي نريد أن ندخله في الدائرة. وهنا أنتم المشاؤون عندما عمموا مفهوم الغاية ووسعوها لتشمل ما إليه الحركة هذا لا يحقق لا يحل الإشكالية، وهو أنه يلزم أن يكون هدف، ليس 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 الهدف هو عبارة عن منتهى الحركة وإنما ما لأجله الحركة. ولذلك فالجواب الصحيح هو أننا نلتزم بأن العلة الغائية لا تكون إلا في الفواعل المختارة، وأما الفواعل الطبيعية فلا غاية وراءها أساسا، ولكن لا يلزم من سلب الغاية عن مثل هذه الأفعال أن تكون هذه الأفعال صادرة اتفاقا وصدفة بالمعنى المستحيل، بمعنى أنه لا هدف لها وأنها عبثية. نعم لا قصد إليها من قبل فاعلها الطبيعي، ولكن بالنظر إلى أن هذا الفعل مع فاعله الطبيعي كلاهما معلول وواقع في طول الإرادة الإلهية ومسخران للإرادة الإلهية، فلا بد أن يكون هناك هدف هو الذي جعل الإرادة الإلهية تتعلق بهذا الفاعل مع فعله. فالصحيح أن العلة الغائية هي التي تتقدم تصورا وتتأخر وجودا، وأن هذا المعنى لا يكون إلا في الفاعل الاختياري، وأن الفاعل الطبيعي لا غاية له، وأن سلب الغاية عن أفعال الفاعل الطبيعي لا يستلزم الاتفاق والصدفة المستحيلين. هذا تمام الكلام فيما ذكره الماتن قدس سره أو أشار إليه في الفصل السابع. وأما المشاؤون فقد أوجدوا لكل شيء غاية، وأن غاية كل شيء بحسبه، إما ما لأجله الحركة كما في الفاعل الاختياري، وإما ما إليه الحركة نفس هذا الميل الطبيعي إلى شيء. ثم بعد ذلك أرجعوا يعني اضطروا إلى أن يجيبوا على إشكال أن غاية الفعل، غاية الفواعل الطبيعية، إذا كانت ما تنتهي إليه الحركة، فكيف تفسرون حينئذ الفواعل التي لا تبلغها منتهى الحركة كالنطفة التي لا تتحول علقة؟ فيقال حينئذ إن عدم تحولها إلى علقة وعدم تحركها إلى علقة هو ناشئ بسبب التضاد والتزاحم بين الشرائط والأسباب الخارجية، وهنا لا يكون لهذه الأمور، لهذه الفواعل غاية، ولكن لأنه لا يوجد لها فعل ولأنها لم تتحرك أساسا، فهنا تنتفي الغاية لانتفاء الفعل أساسا، لا أنه يوجد فعل من دون غاية. هذا قد ذكرنا به حتى نطبق على العبارة. قال الفصل السابع في العلة الغائية، وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله. قد عرفنا أن هذا التعبير جاء به ليكون جامعا بين معنيي الغاية، فإن الكمال الأخير أعم من أن يكون ذلك الكمال ثانيا أو ثالثا، يكون ثانيا كما في الفاعل الطبيعي، نفس الحركة كمال أول، وعندنا النقطة التي يبلغها المتحرك بحركته الكمال الثاني، وهي آخر كمالاته إذ لا شيء وراءه. أما الفاعل المختار فنفس تحركه كمال أول، ولذلك عرفت الحركة بأنها كمال أول إلى آخره، والنقطة التي يبلغها المتحرك بحركته كمال ثان، والشيء الذي كان يقصده من وراء هذه الحركة هو الكمال الثالث، وهذا هو الكمال الأخير الذي يحصل يتأخر وجودا عن الفعل. جيد. قال فإن كان لعلم الفاعل دخل في فاعليته، وهذا هو الذي يوضح التقسيم السابق عندما قلنا إما أن يكون للعلم مدخلية في إما أن يكون مدركا لفعله أو لا، قلنا معنى ذلك أن يكون لإدراكه مدخلية في فعله. فإن كان لعلم الفاعل دخل في فاعليته كانت الغاية مرادة للفاعل في فعله، وإن شئت فقل كان الفعل مرادا له لأجل هذه الغاية المتصورة، ولهذا قيل إن الغاية متقدمة على الفعل تصورا ومتأخرة عنه وجودا. وإن لم يكن للعلم دخل في فاعلية الفاعل، إذن لا معنى لأن نقول هناك غاية متصورة حتى نقول إن هذه الغاية المتصورة هي التي وقعت وجودا بعد الفعل، ولذلك استبدل معنى الغاية، قال كانت الغاية ما ينتهي إليه الفعل، وذلك أن لكمال الشيء نسبة ثابتة إليه، يعني ميلا طبيعيا، إذا تذكروا نظرية أرسطو، فهو مقتض لكماله، ومنعه من مقتضاه دائما أو في أكثر أوقات وجوده قصر دائمي أو أكثري ينافي العناية الإلهية بإيصال كل ممكن إلى كماله الذي أودع فيه استدعاؤه. فلكل شيء غاية، هذه الغاية هي كماله الأخير الذي يقتضيه. الآن ما هو الكمال الأخير في الفاعل الطبيعي؟ هو نفس هذه الحركة، نفس المنتهى، منتهى الحركة. وأما القصر الأقلي فهو شر قليل يتداركه ما بحذائه من الخير الكثير، وإنما يقع فيما يقع في نشأة المادة بمزاحمة الأسباب المختلفة. يعني يقول إن هذه الفواعل الطبيعية دائما لها ميل ما نحو معلولها، ولا يخلو حينئذ إما أن تكون دائمة التأثير في معلولها، دائمة الإيجاد لمعلولها، أو دائمة الامتناع عن معلولها، أو أن يكون ذلك بنحو أقلي أو أكثري. إن كان بنحو أقلي أو أكثري فهذا لتزاحم الأسباب الخارجية. وإن كانت هذه الفواعل دائمة الامتناع فهذا هو الشر، وهذا لا نقول به، هذا لا يمكن أن نقول به. على كل حال، الفصل الثاني قد تقدم معنا إلى الآن شبهة وقد أجبنا عليها، وحاصل هذه الشبهة أننا بعد أن أثبتنا ضرورة العلة الغائية فقد يشكل في المقام على الفواعل الطبيعية، وهي أنها لمكان عدم إدراكها وعدم قصدها وإرادتها فلا يمكن أن تتصور الغاية حتى تنوجد تلك الغاية بعد، فيلزم أن تكون الأفعال المترتبة على الفواعل الطبيعية أفعالا لا غاية لها، والفعل الذي لا غاية له فعل غير هادف وعبثي. هذه الشبهة قد أجبنا عليها. الشبهة الثانية أو الإشكال الثاني الذي يمكن طرحه على مسألة العلة الغائية هي أن هذه العلل الغائية أو أن أفعال الفواعل المختارة، أن بعض الفواعل المختارة قد تفعل فعلا ولا يكون وراءه غاية. شوف الإشكال الأول كان يحدث تفرقة بين الفاعل المختار والفاعل الموجب الطبيعي، وكان يرى أن تصوير العلة الغائية إنما يمكن ويصح في باب الفواعل الاختيارية دون الفواعل الطبيعية. الآن هذا الإشكال يحدث تفرقة بين الفواعل الاختيارية ونفسها، فيقول إن تعميم العلل الغائية لكل فاعل مختار ليس أمرا صحيحا، ذلك أن بعض الفواعل المختارة قد تصدر أفعالا كذلك من غير أن تدرك غاياتها ومن غير أن تقصد إليها. وقد مثل الماتن لذلك باللعب باللحية، فإنها تصدر عن فاعل مختار، غير أننا عندما نلعب بلحيتنا نجزم بأننا لم نتصور ذلك الفعل قبل أن نقوم به، وعدم تصورنا لهذا الفعل يكشف عن عدم قصدنا وإرادتنا له، لأن القصد والإرادة والشوق إنما يتولدان عن العلم، لأن المحركية دائما تحتاج إلى الوجود العلمي.
هذه كان فيها صار عادي
جيد، ما في مشكلة هذا، ولكن
أول مرة مشكلة،
ولكنه ما عندي مشكلة الآن، هذه أفعال متعددة، ولكن ثمة فعل ما قد صدر عن فاعله الذي له قدرة على الإدراك، ولكن فعل صدر هذا الفعل عنه ومع الغفلة، التفت، مع الغفلة عن هذا الفعل قبل حصوله. وإذا لم نكن قاصدين أو لم نكن متصورين ومدركين لغاية هذا الفعل فبطريق أولى لا يكون لنا قصد وإرادة إليه، فقد صدر فعل ما عن فاعل مريد مختار من غير أن يتصور الغاية، فهو فعل لا غاية له، والوقوع دليل الإمكان. ومثل له أيضا بالتنفس، فإنه فعل اختياري بدليل أن لنا قطع أنفاسنا، فهذا يكشف عن اختياريتنا في ذلك. وكانتقال المريض النائم من جانب إلى جانب، وكوقوف المتحرك إلى غاية عن غاياته بعرض مانع يمنعه عن ذلك إلى آخره. لا، هذا
يسمى فعل مختار.
ايه مختار؟
اختيار مش هو بيكون يعني ملتفت للعمل وملتفت لجنبة الفعل وجنبة عدم الفعل
بيجي من بيدبر. المختار هو الذي اذا شاء فعل واذا شاء ترك، هكذا جيد؟ الآن هو النزاع كله، هل يجتمع الاختيار مع الغفلة أو لا يجتمع؟ والجواب أنه يجتمع، جيد. ولكن هذا المختار هو من إذا شاء فعل ومن إذا شاء ترك، وهذا الفاعل نحن أثناء عملية تنفسنا لنا أن نترك عملية التنفس، بدليل أن لنا أن نقطع أنفاسنا، جيد. إذن نحن نقوم بهذا الفعل مش من دون أن نتصور الفعل، لا يهم، ولكن نحن قمنا بالتنفس من غير أن نتصور الغرض الذي لأجله تنفسنا، وعدم تصورنا لهذا الغرض يكشف عن أننا لم نكن قاصدين إلى هذا الغرض، فقد وقع فعل من دون علة غائية، بمعنى أن العلة الغية معنى عليتها أنه لا ينوجد الفعل عن فاعله المختار إلا معها، فوقوع الفعل من دون وجود علة غائية يكشف عن عدم وجود ما يسمى بالعلة الغائية، لأن العلة الغائية لو كانت موجودة لكانت بعض ما يتوقف عليه وجود المعلول، فلو كانت العلة الغائية ثابتة لكل فاعل مختار فهذا يعني أن الفعل لا يمكن أن ينوجد من دون أن ينوجد كل ما يتوقف عليه وجوده، ومن جملة ما يتوقف عليه وجوده هذه العلة الغائية التي هي عبارة عن تصور الغرض، وما دمنا نقدم على بعض الأفعال من دون أن نتصور الغرض وراءها فهذا يكشف عن عدم علية العلة الغائية، أي يكشف عن عدم ضرورة وجود ما يسمى بالعلة الغائية. فهو النزاع كله في إثبات العلة الغائية أو نفي العلة الغائية، وإثبات العلة الغائية يعني وجود الغايات، ونفيها يعني القول بالصدفة والاتفاق. والجواب عن هذه الشبهة هو كالجواب عن الشبهة التي ذهب إليها الأشاعرة، هو كجوابهم على الشبهة التي ذهب إليها الأشاعرة عندما قالوا بجواز الترجيح بلا مرجح. والحاصل أن الأشاعر قد ذهبوا إلى أنه يكفي أو أنه يمكن ترجح أحد الطرفين على الآخر من دون أن يكون هناك مرجح، واستدلوا لذلك برغيفي الجائع وطريقي الهارب. قال إن الجائع عندما يقسم الرغيف رغيفين فإنه يقوم بتناول أحدهما بعينه دون الآخر، مع أن النسبة أحدهما إلى الآخر واحدة، فإن الأول رغيف والثاني كذلك. وكذلك الطريق الهارب عندما يكون فارا من شيء ما ويصطدم بطريقين فلا بد أنه سوف يتبع أحدهما من غير أن يقوم بترجيحه على الآخر، بحيث لو سألته لما ذهبت واخترت هذا الطريق دون الآخر لم يكن له جواب. فاختيار وقوع أحد الطرفين مع كونه مساويا للآخر دليل على وقوع الترجيح بلا مرجح. وقد أجيب على كلامهم هناك بأنه لا بد أن يكون هناك مرجح، غاية الأمر أنه لم يلتفت إليه الإنسان بصورة واعية، ولو كان ذلك المرجح لكون هذا الرغيف أقرب إلى يده الأكثر استعمالا مثلا من الرغيف الآخر، فإننا إذا لاحظنا الرغيفين حال الرغيف بالنسبة إلى الآخر بمعزل عن الظروف المحيطة بهما سوف نجدهما متساويين، ولكن إذا نظرنا إلى أحد الرغيفين بما له من خصوصيات وظروف محيطة بهما فلا أشكال أنه سوف يكون مع أحدهما مرجح. وقد لاحظه ذلك الفاعل قطعا، ولكن لا بصورة واعية وإنما بصورة إجمالية، وهي أن يكون أحد الرغيفين مثلا هو الأقرب إلى يده اليمنى لكون يده اليمنى هي الأكثر استعمالا أو التي يأنس باستعمالها مثلا، أو غير ذلك من الظروف والحيثيات. وبالجملة فإن المرجح يكفي أن يكون موجودا لدى الذهن وجودا إجماليا، وكذلك العلة الغائية. فيكفي أن يلتفت إليها الذهن ولو التفاتا غير واع. فمثلا مثل التنفس أو مثل غيره من هذه العادات التي ذكرت، يكفي أن تكون العلة الغائية موجودة ومعلومة بالعلم الإجمالي، أي من غير أن يلتفت إليها تفصيلا، فيقال إن العلة الغائية لا تؤثر بصورة واعية، بل قد تؤثر بصورة إجمالية، قد تؤثر مع الغفلة. وسيتضح هذا الجواب أكثر عندما نتعرض إلى الشبهة الثانية. والشبهة الثانية والشبهة الثالثة عفوا، نعم الشبهة الثالثة، ما هيش كانت الشبهة الثالثة؟ جيد، الشبهة الثالثة هي ما تقدم معنا، فقط نستعرضها ونختم. الشبهة الثالثة هي ما تقدم معنا من أن العلة الغائية هي التي يجب أن تتقدم تصورا وتتأخر وجودا، مع أننا كثيرا ما نجد أن ما تصوره الفاعل لم يقع، وما وقع منه هو الذي لم يتصوره حقيقة. فهذا يستلزم أن يكون ما وقع مما لم يتعلق به القصد، فيكون قد وقع ذلك الشيء من دون قصد، ووقوعه من دون قصد يعني أنه من دون هدف، فلا يكون لا تكون الأفعال هادفة. وهذا قد أجبنا عليه أيضا بأن ما تصوره الفاعل عندما حفر بئرا كان علة حقيقية للقيام بالفعل، لأن العلة الغائية هي نفس أمله بوجود الماء، وهذا الأمل كان متحققا فعلا، فيكفي لكي يشكل محركية للفاعل حتى يقدم على فعله. وأما ما وقع عن هذا الفعل وما ترتب عليه، وهو أنه وجد كنزا ولم يجد ماء، فهذا يتصف بأنه معلول للفعل، فيكون خارجا عن غرضنا. فنفي الغاية بمعنى نفي النتيجة لا يستلزم الصدفة بالمعنى المستحيل، ونفي الغاية بمعنى نفي المحرك هذا لم يتحقق أساسا، إذ المحرك موجود وهو أمله بوجود هذا الماء. هذا إن شاء الله يأتي، غير أن الماتن قد اتبع طريقا آخر لدفع هذين الإشكالين، وهي طريقة أيضا لا تنسجم مع مبانيه، وإنما تنسجم مع المبنى المشائي كذلك. غدا إن شاء الله يقع الكلام في طرح الجواب الذي قدمه العلامة قدس سره، والحمد لله رب العالمين. يعني نحن الجواب اللي قدمناه هو اللي بينسجم مع